بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هذا هو اللقاء الثاني، وقد تقدمه اللقاء الأول وكان مقدمة عامة لموضوع حديثنا شذرات من حياة. الموطن والمولد والأسرة. ولدت في حماة سنة 1349 للهجرة، الموافق سنة 1931 للميلاد، وحماة مدينة من أعمال سوريا قديمة جاهلية، ذكرها الشاعر امرؤ القيس الشاعر الجاهلي في قصيدة له أثناء رحلته إلى بلاد الروم أو إلى ملك الروم، يستنجد به ليأخذ ثأر أبيه. قال فيها: وكان معه صديق وصاحب، قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، أي طويل، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، تقطع أسباب اللبانة والهوى، عشية جاوزنا حماة فشيزرة. ولا زال الشيزر إلى جانب حماة إلى الآن. تقطع أسباب اللبانة والهوى، عشية جاوزنا حماة فشيزرة. وقد جاء ذكرها في معجم البلدان لياقوت الحموي، يقول يصفها، يقول: حماة مدينة كبيرة عظيمة، كثيرة الخيرات، رخيصة الأسعار، حفلة الأسواق، أي أسواقها بالبيع والشراء كثيرة، حفلة الأسواق، لها سور محكم، ولها جامع مفرد، أي لا نظير له. نعم، لا نظير له. كان مشرفا هذا النهر على هذا المسجد أو الجامع على نهر العاصي، الذي عليه نواعير تسقي هذه النواعير بساتين المدينة، والذي طالما تغنى بذكره، أي بذكر النهر، وبذكرها، أي بذكر النواعير، الشعراء والأدباء. ومن ذلك قول أحدهم: ولما جرى العاصي وطيع أدمعي، ولما جرى العاصي وطيع أدمعي لدى الناس، قال الناس: أيهما النهر؟ هل هذا النهر الذي يجري أم بكاؤك من عينين؟ كلام جميل. ولما جرى النهر، ولما جرى العاصي وطيع أدمعي لدى الناس، قال الناس: أيهما النهر؟ وقد ذكرها صاحب كتاب بدائع الزهور، ذكر المدينة وذكر في نواعرها شعرا كذلك. ومن هذا الشعر قوله: ناعورة في النهر أبصرتها، ناعورة في النهر أبصرتها تشوق الدانية والقاصي، أي بصوتها، نعم، وأنينها. ناعورة في النهر أبصرتها تشوق الدانية والقاصي، قد نبهتنا للهدى والتقى، أي هذا الصوت الجميل من الناعورة تنبه الإنسان إلى الهدى وإلى التقى. لماذا؟ قال: لأنها تبكي على العاصي، أي نعم، تبكي يعني الذي يفعل المعصية، لكن المقصود فيها على العاصي، أي نهر العاصي، وهذا من المسمى بالتورية. قد نبهتنا للهدى والتقى لأنها تبكي على العاصي. أضحت حماة للورى جنة يدخلها الداني مع القاصي، ولم يكن يسمع من قبل ذا، أي من قبل هذا الوقت، جنة في وسطها عاصي، جنة في وسطها عاصي. هذا بالنسبة لما ذكره الشعراء، وقد ورد ذكرها في رسالة جميلة وجهها حجة العرب وترجمان الأدب، أدب العربي، ترجمان الأدب أبو بكر تقي الدين ابن حجة نعم الحموي، برسالتين بعثها إلى الشيخ بدر الدين الدماميني، بعثها من القاهرة إلى الإسكندرية. طيب من أين أتى الشيخ هذا الحموي من نعم حجة الله الحموي، يعني لماذا ذهب إلى مصر؟ نعم كان في طرابلس في الشام، وصارت معركة مع الصليبين فهرب بحرا، ودارت المعركة وانخذل المسلمون وهزموا، وكانت أياما شاقة يذكرها المؤرخون. فوصل نعم ابن حجة الله تقي الدين أبو بكر إلى مصر لا يعرف أحدا، وليس عليه ثياب، وليس معه طعام ولا مال، ما بيعرف غير الشيخ بدر الدين الدماميني. فكتب له من القاهرة إلى الإسكندرية، نعم عندما كان أتيا من ثغرة طرابلس هربا من هذه المعركة مع الصليبيين. هذه الرسالة فيها قصيدة جميلة جدا، أي والله يذكر فيها المدينة ويحن إليها ويشتاق لها. والحقيقة القصيدة أثرت جدا في، لأن حاله أو حالي تشبه حاله، يعني كلاهما هرب غصبا عنه من مدينته، مدينة حماء، واضطرته الظروف إلى أن يهرب، ثم بقي هذه المدة الطويلة ثم يذكر هل يعود أو لا يعود. نعم يقول: بوادي حماة الشام من أيمن الشط، وحقك تطوى شقة الهم بالبسط. يعني لا يرى الإنسان فيها هما، لا يرى فيها هما لجمال يعني مناظرها وبساتينها. وحقك تطوى شقة الهم بالبسط، ثم يتجه إلى مائها وإلى هوائها، فيصفه بأنه ليس كمائها ماء وليس كهوائها هواء، ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك، فماؤها وهواؤها كالصحيحين، ما في أحد يستطيع أن يطعن فيهما. البخاري ومسلم نعم يقول، يعني يقول: وجمالها لا يشبهه جمال عليه رحمة الله. يقول: بلاد إذا ما ذقت كوثر مائها أهيم كأني قد ثملت بإصفنطي. إصفنط نوع من المشروب، نسأل الله السلامة. بلاد إذا ما ذقت كوثر مائها أهيم، يعني أعشقها، كأني قد ثملت بإصفنطي. ونشاهد: وصوب حديثي ماؤها وهواؤها، فإن أحاديث الصحيحين ما تخطي. يعني كيف أن البخاري ومسلم صحيحان، كذلك الماء والهواء ما أحد يستطيع أن نعم. ثم ذكر ابن حجة الحموي، هو التقي الشاعر الذي قال هذا الشعر، أنه فضل أن يسكن في حماة مع الفقر، رغم أنه دعي إلى بلاد أخرى فيها الغنى وفيها الملك وفيها الجاه، فرفض. يعني كله مركز فرفض. نعم ليه؟ لماذا؟ قال: علل، لأنها منزل أحبابي، ولأنها منبت أصلي، ولأن ديني حفظته بها، حفظته بها. واسمع هذا الكلام الجميل، يقول: ما ارتكبت فيها معصية أبدا. يقول عليه رحمة الله: لويت عناني في حماها عن اللواء، عن المعصية، تعت لويت عناني، لم أنظر إلى ولم أفعل مخالفة، لويت عناني في حماها عن اللواء، يعني المخالفة، وهمت بها بالمدينة لا بالمحصب والصفطي. الصفط مدينة من مدن مصر، مشرفة على نهر النيل أو مشرفة فيها وجميلة. فقال: لا همت بالمحصب الذي هو في مكة، ولا بهذه، قال عنده أغلى. ولذ عناق الفقر لي بفنائها، رضيت بالفقر فيها، ولذ عناق الفقر لي بفنائها، وفي غيرها لم أرض بالملك والرهط. يعني يكون لي مكانة. لماذا؟ قال: منازل أحبابي، ومنبت شعبتي، وأوطان أوطاري، ورضا سخطي. يعني هناك أنا ولدت، هناك أحبابي، هناك عيلة أهلي. ثم يذكر الشاعر بعدها أنه أكره على الخروج منها وأجبر على ذلك وفارقها يقول حتى نهاية حياتي. وهذا المقطع من الشعر هو الذي كان أكثر تأثيرا في قلبي الحقيقة التأثير، حيث أشبهت كما قلت نحن نشبه حالته، فقد غادرتها منذ قرابة 40 سنة والحال فيها وفي بلاد الشام كلها مما لا يخفى على أحد الآن شدته، فهل ترى نعود إلى تلك المغاني؟ يعني كما يذكر ابن القيم، نعم ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ نسأل الله عز وجل ذلك. نعم، واسمع معي إلى قوله يشير إلى حاله رحمه الله ويتصور هذا البعد ويقول نعمت بها دهرا، أي بالسكن فيها، ولكن سلبت برغمي، وهذا الدهر يسلب ما يعطي، وقد جاء شرط البين أني أغيب عن حماها، لقد أوفى فؤادي بالشرط. شرط علي الزمان إن طلعت ما بقى ترجع. قلت له أمرك، فوفى فؤادي في الشرط، يعني غصبا عني ما قدرت أرجع. وقد جاء شرط البين أي الفراق أني أغيب عن حماها، لقد أوفى فؤادي بالشرط، وحط علي الدهر عمدا وشالعي إلى غيرها صبرا على الشين والحق، من بلد لبلد، والذي صار معنا من هون لهون، ويت لا كذا قطر، حتى استقر ابن المقام في هذا البلد الطيب. وحط علي الدهر عمدا وشالني إلى غيرها صبرا على الشين والحق. ثم يذكر الشاعر كيف أنه عندما يخلو بنفسه يتصور مدينته ويحن إليها، وكيف كان الجمع الشمل فيها مع أهله وإخوانه وعشيرته منتظما. ثم قضى الله عز وجل بعد ذلك بالفرق كل حكمة يراها الله تبارك وتعالى، فقال وسبحة جمع الشمل كانت لنا بها، شبه الشمل بمثل السبحة هي تجمع الحباء، وسبحة جمع الشمل كانت لنا بها منظمة، لكن قضى الله بالفرط. أمثل شوقا شكلها في ضمائري، تصورها أين هنا المسجد وكذا وكذا، أمثل شوقا شكلها في ضمائري فتتبع عيني ذلك الشكل بالنقط. لما يتصور المدينة وإذا بعينيه، يعني تبدأان بالانهمال، فتتبع عيني ذلك الشكل الذي تصوره بالنقط، ثم صور كيف أضعفه الهم وآلمه الفراق، فيقول وقد سار يمشي الهم نحوي بسرعتين، فيا ليته لو كان في مشيه يبطي. يعني علي طول أمري شوي وأرى تلك المنازل. ولدت في حما من عائلة معروفة، هي عائلة آل العلواني، عائلة تنتسب إلى شيخ جليل، لكن مع الأسف يعني ما وجد فيهم من يخلف الشيخ عليه رحمة الله. الشيخ علوان أصل العائلة، قال فيه ابن العماد في كتابه الشذرات، كان سيد الشيخ علوان، هذا لقبه كما قال صاحب كتاب الكواكب السائرة في أعيان 110، قال لقبه علوان، اسمه علي، قال أما اسمه فهو الشيخ علي ابن عطية ابن الحسن ابن محمد ابن الحداد الهيتي الأصل الحموي المولد، نعم الملقب بعلوان. قال أجمع الناس في عهده على جلالته، أجمع الناس على جلالته وتقدمه وجمعه بين العلم والعمل، وانتفع الناس به وبتأليفه، هذا ابن العماد في شذراته وبمواعظه، وله عدة مؤلفات ما نحب أن نذكرها كثيرة. كان الشيخ علوان هو الجد الأعلى للعائلة، كان شاذليا صوفيا، إلا أنه كما قال محقق كتاب عرائس الغرى وعرائس الفكر في أحكام النظر، قال كان معتدلا في تصوفه، حيث رد في كتابه عرائس الغرر ما يقوله غلاة الصوفية من القول بالحلول أو الاتحاد وغيره. ومن جميل قوله في هذا يقول: واعلم أن معنى قوله نعم إن حل قلبك غير الله، معنى شو معنى إن حل هو المقصود، بيّنهم من حل بالله، أي إن حل غير ذكره وغير شهوده وغير معرفته وغير وجوده، ولا تظن أن مراده بذلك ما أراده الحلولية والزنادقة، الحلول والاتحاد، لا، إنما أراد حل بقلبه علم الله وحب الله. يقول: فإن مذهب أهل الحق أن مولانا تبارك وتعالى لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، نعم، ليس ولا يماثله شيء ولا يماثل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن جميل شعره في هذا الباب: من يكن في خلدي ليس شيء يحجبه، من يكن في خلدي ليس شيء يحجبه، دائما عندي معي وفؤادي يطلبه، ذا عجيب كل من خاله يستغربه، شمسه إن طلعت كان سري مغربه، شمسه إن طلعت كان سري مغربه. ومن شعره في حب الله تبارك وتعالى قوله، والقصيدة من أجمل ما قرأت بل وزكاها كثير من العلماء والشعراء، يقول: القتل في الحب أسمى منية الرجل، أسمى منية الرجل، حب القتل في الله وحب الله، القتل في الحب أسمى منية الرجل، طوبى لمن مات بين السيف والأسل، الأسل الرمح، والعرب تقول: قول كالعسل وفعل كالأسل، في الإنسان إذا اختلف قوله عن فعله. القتل في الحب أسمى منية الرجل، طوبى لمن مات بين السيف والأسل، سيف اللحاظ، سيف اللحاظ ورمح القد كم قتل من مستهام فقاداه إلى الأجل، لو تعلم الروح في من أهدرت تلفا أضحت، ومقدارها في نيل ذاك علي، إن الغرام وإن أشفى السقيم به على الهلاك لترياق من العلل. بالجميل، إن الغرام في الله وإن أشفى السقيم به على الهلاك لترياق، أي علاج من العلل، يا حبذا سقمي فيهم وسفك دمي به ارتفعت بلا شك على زحلي، أحباب قلبي بعيش قد مضى بكم جود بوصل، فأنتم غاية الأمل، أشكو انقطاعي وهجري والصدود لكم، إن تقطعوا بانصرام الود ما حي لي، وحق معنى جمال يجتلى أبدا من حسن طنعتكم قدما من الأزل، ما حلت عنكم ولا أبغي بكم بدلا، فليس من شيمتي ميل إلى البدل، هيهات أن أنثني يوما إلى أحد وليس غيركم في الكون يصدحوني. نعم. وله شعر جميل في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، فنظم ذلك شعرا وقال: رب ذي طمرين أشعث يعتريه وصف غبرة، ترك الدنيا اختيارا فهو لا يملك ذرة، فقير خامل الذكر حقير مهمل يجهل قدره، إن دنا يوما علينا فهو مدفوع بمرة، يعني الناس ما وله جاه وقدر عند مولانا وشهرة، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، فهو لو آل على الله يمينا لأبره، هكذا قد صح نقلا في قرون مستمرة، إن من كان كهذا يرتجي رزقا ونصرة، قاله المختار حقا ناصحا صحبا وعترة، فعليه الله صلى ضعف ألف ألف مرة، فعليه الله صلى ضعف ألف ألف مرة، وكذا أضعاف هذا حيث لا يحصى لكثرة. ومن جميل شعره في الأخلاق وحسنها وبخاصة خلق الرحمة على الخصوص، قال: استبق للخير تغنم، استبق للخير تغنم، وارحم الخلق لترحم. قد روينا من حديث مسند ليس ليكتم، إنما رب البرايا لأولي الرحمة يرحم. ولما كان الشيخ قد أخذ علم الحديث عن علامة حلب أو شيخ حلب المحدث زين الدين بن الشماع، كان محدث حلب، قال الشيخ علوان معترفا بفضل ابن الشماع شيخه في علوم الحديث بأنه سمع منه، ثم قال: ثم هو روى الحديث عن الشيخ ابن الشماع، سمع ثم روى الحديث عنه، سمع من شيخه هو كان. فكل واحد منهما كان شيخا للآخرين. ولذلك قال بعد ذلك في القصيدة يشيد بفضل شيخه، نعم، ابن الشماع، يقول: إنما رب البرايا لأولي الرحمة يرحم. نجد شماع رواه وروينا عنه فافهم، خذنا منه ونحن علمناه، من طريق عن فريق سلسلوه فتقدم. ويروي المؤرخ الغزي المتوفى سنة 1061 للهجرة أن الشيخ علوان المذكور حج برفقة الشيخ محمد بن عراق معا في سنة واحدة من كبار العلماء، وكان ابن عراق ماشيا والشيخ علوان في محمل راكب، وأثناء الطريق بلغ الخبر الشيخ علوان أن ابن عراق مريض في القافلة، نعم، فقصده وقال للشيخ ابن عراق: ما هذا يا أخي، إيش طردك؟ قال ابن عراق: أمر الله. قال الشيخ علوان: تركب في محملي. قال ابن عراق: لا والله، إني عاهدت الله أن أمشي إلى بيته. قال الشيخ: هذا لا يكون، كيف تمشي وأنت مريض ونركب ونحن أصحاء؟ قال ابن عراق: فكيف الحال، ماذا نفعل؟ قال علوان: نحن نحمل عنك الأمتعة. نعم، فما افترقا حتى قام الشيخ محمد العراق صحيحا، وفي يومها مرض الشيخ علوان. حب الحب يعني له تأثير بهذا الموضوع. نعم، ليس نعم، وحمل الشيخ عن مريضا. والشيخ علوان جده الثالث من هيت في العراق، هذا الأصل، جده الثالث ترك الهيت إلى حما، لذلك الشيخ موجود في حما. متى اجتاح؟ عندما اجتاح المغول بغداد، هرب جده الثالث من بغداد هربا من التتار ومن المغول طلبا للأمان، وكان ذلك في أواخر العهد المملوكي وفي أوائل الحكم العثماني للدولة الإسلامية، فترة اضطراب سياسي ضخم كبير هكذا. وللشيخ علوان أولاد أربعة، هم أولا محمد شمس الدين الكبير، هذا لم يعقب ما جاء أولاد، ومحمد أبو الوفاء، هذا له ذرية في سوريا والعراق، وأحمد له ذرية في اليمن والسعودية، وسليم له ذرية في سوريا والعراق وتركيا. الشيخ أرسل ولده أحمد إلى تعز في اليمن، هذا انقطعت أخباره ولم يعلم عنه شيء، نعم، وأرسل ابنه سليم إلى زغرت الآن محل الأكراد في العراق، ولذلك نشأ منهم يظنهم الناس أكراد، إن ما هن أكراد، هم بيت آل حقي، وكان فيهم الشيخ إبراهيم حقي في القامشتي ومن حولها له مكان كبير هناك، والتقيت به وحاول أن يعطيني طريق، قلت أنا لا أفهم بالتصوف، ما لي خرج تصوف، أنا أعطيني علم فقه، ما غير هيك ما أستطيع شيء. لأنه مرة أعطاني الشيخ محمد أنا وسلمان نجار، مرة هذا سلمان صار يأخذه الحال، أنا ما، فقال لي سلمان شو ما صار معيشي، أنا ما بي معيشي. فصعد فنعم، فسليم إلى زغرة أكراد العراق للدعوة، وانتشر أحفاده في ديار بكر وفي تركيا والعراق والقامشلي، وكان للشيخ علوان حضوة عند السلطان سليم، هذا والله صحيح. كيف عرفنا؟ كنا جالسين في زاويته هي غرفة بعيدة عن قبره حين يلتقي فيها أقرباؤه، وإذا بموظف يأتي من دائرة الآثار يقول يعني الإخوة من مسؤول هنا؟ قالوا يعني من يستطيع أن يجيبنا؟ فأشاروا إلى، قلت نعم. قال نريد معرفة عن الشيء من الشيخ علوان. قلت لماذا؟ قال كنا نحفر في الجامع الكبير لبعض التصليحات، فعثرنا على عمود كبير وفيه مرسوم من السلطان سليم، والدائرة ترجمته، يقول فيه إنه يحق للشيخ علوان أن يشفع لدى الصدر الأعظم في الأمور التي لا يشفع، لا يجوز لغيره أن يشفع بها. نعم، ونعم التقى مع السلطان سليم في زاويته وسر به السلطان سليم، لكن بعدين حضه على العدل وتكلم وأرسل إلى السلطان بقصيدة كان فيها شيء من الشدة، يقول فيها: يا أيها الملك الموقر قادة، يأمره بالعدل: يا أيها الملك الموقر قادة، نعم، حادوا عن التنزيل والقرآن. القادة اللي بتستعملهم ابتعدوا عن القرآن وعن التنزيل، هلا كشفت عن البلاد بكاشفين، شيلهم عنا، ما حل من جور ومن عدوان، كانت نفوس الخلق ترجو عدلكم، واليوم قد يئست من الإحسان. كلمة ثقيلة أن تقال لسليم الأول أن يملك هذا الأمر. نعم، أأمنت رب العرش يسلبك الذي قد نلت من عز ومن سلطان. والشيخ حسيني النسب مات سنة 936 في حماة في 3 جمادى الأولى من سنة 936، ووصل خبر موته إلى دمشق بعد يومين، فصلوا عليه صلاة الغائب في المسجد النبوي. أقول قولي هذا.